السؤال بيقول عاوز أعرف اللي مات فين دلوقتي، هنعرف بعد السماء ولا القصة انتهت بالموت؟ طبعا القصة ما انتهتش بالموت، ده القصة بتبتدي بالموت. يعني احنا في السماء هنتقابل مع بعض وهنبقى حوالين المسيح للأبد، حينئذ نكون كل حين مع الرب. تعبير قاله القديس بولس، عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. احنا بنعزي بعض ان احنا هنتلم في السماء ومفيش موت بعد كده. اذا في تعزية ان احنا هنشوف بعض تاني ونعيش مع بعض تاني، لكن فكرة ان الموت يبقى نهاية، لا طبعا ده كلام يدعو للياس. لكن اللي سبقونا للسماء بسر لا يفهم، يعني ما بيتألموش وما بيتضايقوش، حتى لو لقونا متضايقين ما بيتضايقوش، ما نعرفش ازاي، لان ربنا بيديهم سلام عجيب، وفي الفردوس ما فيش حزن ولا تنهد. هل الفيسبوك ممكن يبقى هو الانتي كرايست؟ لا، الفيسبوك واحدة من حيل الشيطان، لكن ما تنسوش ان الفيسبوك احيانا في ناس بتستخدمه للخير، فما ينفعش الانتي كرايست، مش هيطلع منه حاجة خير. ثاني الانتي كرايست هيبقى كرايست، هيبقى كرايست لايك، يعني هيبقى بيدعي انه المسيح بشكل واضح صريح، هيجي على الارض ويعمل معجزات والناس تمشي وراه ويضطهد المسيحيين. لكن في ناس مش الارثوذكس، في ناس بتعتقد ان الانتي كرايست ممكن يبقى موفمنت، ممكن يبقى فكرة. لا، احنا نميل حسب ما استلمنا من الاباء ان الانتي كرايست الفاينل ده هو شخص يهودي يعلن ان هو المسيح ويعمل معجزات ويضلل الناس ويضطهد المسيحيين بشدة. لكن القديس يوحنا قال في رسالته، انت سمعت ان ضد المسيح يأتي وصار اليوم اضداد كثيرون للمسيح. يعني في فكرة many anti christ، any movement بتشوه لاهوت المسيح تبقى anti christ، لكن ده مش الانتي كرايست اللي اتكلم عنه بقى المسيح وسفر الرؤيا يجي في اخر الايام ويضلل الناس. لكن طول التاريخ في ناس يعني كانت عاوزة تسرق مجد المسيح وتدعي اشياء ضده. عاوزين في المؤتمرات بعد كده يبقى في لقاء للسن من 22 ل 30 سنة عشان مش بيعرفوا يستفيدوا ويقعدوا مع الكبار، يدرسوها البورج المسؤولين إذا كان دي فقرة مناسبة، حاجة تتبع للشباب فقط، يشوف يمكن لقاء الهاي سكول ولا مفيد، لكن الشباب اللي فوق الهاي سكول ده حاجة تاني. فقرة الترانيم معدومة في مرحلة إعدادي وسنه في مدرسة الأحد، هم عايزين ترانيم تناسبهم. أنا للأسف مش شاطر في ترانيم الشباب بالذات بالإنجليش، دي عاوزة ناس عايشين هنا يطلعوا تراتيل أرثوذكسية، وفي خدام كده موهوبين وفي حاجات مناسبة، لكن I believe so much في فقرة التراتيل بالذات للصغيرين لأنها بتحرك مشاعرهم، وممكن شاب صغير ترتيلة تربطه بالمسيح وتعلق في ذهنه. احنا لما كنا شباب كنا بنحب التراتيل كتير، فيعني عاوز اقول الترتيل مش مرفوض في الكنيسة، التسبيحة كلها تراتيل، لكن غالبا التراتيل لها مذاق، يعني ففي مذاق شوية ايه للكبار غير الشباب. ليه مش بترد على كل الاسئلة وتشيلها على جنب؟ عشان في اسئلة بتبقى اما انها خاصة جدا مش هتفيد الغالبية، وإما أنها دراسية جدا محتاجة أن أنا أكون يعني قدامي مراجع عشان أقول كلام دقيق في بعض الأسئلة. لكن عموما أنا بحاول أدور على السؤال اللي بيفرق مع الناس كلها، وممكن كل سؤال ياخد ربع ساعة، بس في الحالة دي هناخد أربع أسئلة بس في اليوم. لكن تعلمت من سيدنا البابا شنودة بالذات في آخر أيامه ان السؤال ياخد دقيقة او دقيقتين عشان يدي فرصة لعشرات الاسئلة. لكن طبيعي يعني يجوز الإجابة غير شافية أو وافية ليك. معلش في كتب وفي مراجع وفي سيديهات ممكن تلاقي السؤال مضغط في حتة تاني بشكل أفضل يعني. لكن دي أسئلة بتبقى ردها كلمة وغط يعني ردها سريع يعني ممكن يبقى مناسب. هل تجديد البيت تعظم معيشة؟ لا. وهل الشغل حرام؟ وإيه الحكاية؟ وأنا سويتها عوي ولا إيه؟ فهتشككوني في روحي ليه؟ عشان احنا هنموت كده كده وبيقول كده فاحنا عايزين مستنيين الموت. لا حبيبي، انت ليك رسالة في الحياة، واحيانا رسالتك تحتاج انك تكون متميز جدا وناجح جدا ويعني اكسلنت في كل حاجة عشان تقدر تقدم المسيح كويس. فالنجاح مطلوب، ولاد ربنا لو فشلين مش ممكن يقدموا المسيح مظبوط، لازم يكونوا ناجحين ومتميزين، لأن هو ده المنظر اللي بيخلي الناس تبص ليهم وتسألهم عن سبب الرجاء اللي فيهم. فإحنا لا ندعو أبدا الناس للفشل أو التقاعس أو قلة الشغل أو لا، مفاهيم دي كلها مش تبعنا، بس كل واحد في موقعه بيشهد لإله بطريقته. جوزي طيب خالص وهادي خالص ومش بيتكلم معانا خالص. انا صعب علي جوزك ده. هو جوزي يكون حاول يتكلم قبل كده وبعدين اكتشف انه ايه كثيرا ما تكلمت وندمت، فلقى ان السكوت احلى حاجة. طبعا في ناس سكوتهم بيغيظ، يعني يجوز معاه حق لو هو بسكوته الزيادة بيبقى مستفز، لكن في ناس هاجة تتكلم قليل لكن مريحة في طبعه. فكل شيء باعتدال كويس. اللي اختار الجواز لازم يقول كلمتين حتى، يعني مش ينفع يبقى ساكت على طول كده. وفي أسئلة نسيت أقول لك مش بعرف أقراها أساسا. من ضمن الأسئلة اللي بركنها الخط ساعات يبقى صعب. ما تزعلوش، اللي عنده سؤال شخصي نقدر نقعد. هل التبرع بالأعضاء تقبله الكنيسة؟ 100% قبل وبعد الموت، لأنه في بلدكم في تبرع بعد الموت. أنت عندكم أدهان تزعلنا، يعني إحنا عندنا نتبرع بالدم نتبرع بالكلية يعني، وبنشجع على كده طالما فيش بيع في الموضوع، ده حب. لكن اللي يقدر كمان يترك وصية انه يتبرع بكل اعضائه لحياة الاخرين، دي خدمة جميلة، دي حاجة جميلة. او سكان المسيح الدم معطي اجسادنا للاخرين لو لا، دي خدمة حلوة مظنش الكنيسة تعترض عليها. ليه تقال في سفر أشعياء غلظ قلب هذا الشعب؟ ده سؤال حلو بس كتابي يعني دراسي شوي. في أشعياء 6 جزء الحفظ اللي عليكم موجود النص بالطريقة بتاعت غلظ قلب هذا الشعب وثقل أذنيه لألا يسمع بأذنيه ويبصر بعينيه ويرجع فاشي. لما المسيح له المجد استشهد بالشاهد ده، قالها كما قال أشعياء لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، أذان يسمعون ولا يفهمون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ. ما قالش غلظ. الفرق هنا ترجمة، لأن أشعياء 6 اللي قدامنا ده نقلا عن العبرية. اليونانية اللي كان بيستشهد بها المسيح التبعينية كانت منسوب الفاعل لل للشعب نفسه. قلب هذا الشعب قد غلظ تتلخبط. غلظ قلب هذا الشعب كأن مين اللي هيغلظ القلب؟ ربنا أو أشعياء زي ما تكون بقى تقراها ازاي. طبعا ربنا ما بيديش غلاظة قلب بالمعنى الحرفي حاش، ربنا ما عندوش شر يديه للناس، لكن هي تفهم انه تركهم لغلاظة قلوبهم اللي قالها بولس بقى على فرعون. من قسوة قلبهم ربنا سلمهم لأسوته، سابهم يعني. لكن لما قالها المسيح نفس الشاهد ده، وكان في زمنه بيجيبوا الشواهد من السبعينية، كانت العهد القديم مقروء بالسبعينية أكثر من العبرية القديم، فتقالت قول لأما قلب هذا الشعب قد غلص. بنفس المعنى ده بقى قالها بولس وقالها سفر الأعمال، يعني لوقا ذكرها كده وبولس قالها كده، طبعا ربنا يسوع نفسه قالها كده. إذا خدتها على أن ربنا غلظ قلبهم بمعنى تركهم لغلاظة قلبهم، زي أسلمهم الله لذهن مرفوض، يبقى مش ربنا اللي قفل دماغهم، هم من كتر عندهم سابهم لعندهم، فتبقى ممكن تقول هم عاندوا او ربنا سابهم للعند. نفس المعنى. هل مارثا اتعلمت الدرس وصدقت اختها في ملاقاة المسيح؟ ممكن تقول كده. في يوحنا بعد كده 10 في حادثة لعازر طلعت استقبلت المسيح قبل اختها، ودار بينها حوار وقالت كلمة حكمة، قال لها اتؤمنين؟ قالت له انا اعلم انك انت المسيح الاتي الى العالم. فمارثا شهدت شهادة عظيمة. احنا مش بنقلل من عظمة مارثا لحسن في ناس زعلت، انما احنا بنتعلم يعني ايه نخدم واحنا فرحانين، وما نبقاش لا ديستراكتد ولا ورد ولا ترابلد ولا كومبلينينج. اللي عايزين نتعلمه من الدرس. لكن احنا مارثا ست عظيمة. كل التبرعات اللي عاوز للايت فور اورفنز بتوصل كلها بالدولار، بتوصل لخدمة مصر خدمة الفقراء، مش متسحبش منها ولا حاجة. اي شيك للايت فور اورفنز بيوصل. حبيت العطاء لدرجة وصلت 50%. ربنا يبارك لك حبيبي. حاليا أفكاري تتعبني مش قادر أكمل أكتر، وهو برضو الموضوع مش سبق. يعني إيه إذا كنت واصل ربنا أدك نعمة أنك تعيش 50% وتبقى 50% للخير، أشكر ربنا أن أدك كده. مش بالضرورة تنمو بالحرف فتطلع 60 و70. ربنا يوسع عليك، بس هو العطاء مش فلوس بس، عطاء الوقت. الوقت ده غالي جدا. عطاء التفكير في مصلحة الناس. المخ ده لما تفكر في حد ما دي لوحدها عطاء. عطاء الصحة، المجهود نفسه ما ده عطاء. فالموضوع مش فلوس بس، لكن ربنا عوضك ويكافئك لأنك قدرت توصل لكده، شيء حلو. والحتة دي بالضبط حساسة، لازم ترجع لأب اعترافك برضه، لألا ترتقي فوق ما ينبغي، تكون بتعمل حاجة فوق طاقتك الروحية أو النفسية. الزوج كذاب يا رب ارحمه، كذاب. ربنا يهديه. بصوا الكذب خطية صعبة، وفي التعاملات الإنسانية الكذب يفسد أي علاقة. You can never trust somebody who's lying. هتعرف تصدقه ازاي بعد كده؟ فعلا الجواز اللي فيه كذب يعني صعب جدا. وعشان كده حتى وانا في the signs في الخطوبة، لو انت اكتشفت ان خطيبك بيكذب مرة واثنين وثلاثة وتمنت، احسن ما تكمليش، لان الكذب بالذات في ناس بتعتبره حاجة عادية. لا ده غلطة كبيرة قوي، لان اللي يكذب ممكن يعمل اي حاجة. اللي بيكذب وبيستسهل الكذب ممكن يعمل اي حاجة. وفي آية بتقول تهلك كل الناطقين بالكذب، يقول الكذابون ما يدخلوش السماء. إذا الموضوع ما يتخذش ببساطة. لكن في حاجة مش كذب، في حاجة اسمها حكمة الكلام، انك ممكن تتسأل سؤال ما تقولش كل حاجة، لانك لو قلت كل حاجة تعسر الشخص تتعبه. فانت ممكن بحكمة تجاوب على سؤال في حدود معينة من غير ما تكذب، ما قلتش ولا حاجة غلط لكن ما قلتش كل حاجة، وده من حقك. يعني افرض اتنين متخانقين، واحد قاعد يقول لك كلام عذاب على التاني ده وحش قوي، فانت سألت سؤال وقلت له يعني التاني ده ما فيهوش ولا حاجة كويسة، فابتدى يقول ايه هو برضو كويس في كذا وكذا. بعدين رحت قابلت التاني فقال لك يقول علي ايه، تقول له ده بيقول عليك كويس كذا وكذا، ولغيت كل الكلام النيجاتيف، انت كده ما كذبتش. لكن لو قلت له ده بيقول عليك حرامي وبيقول عليك ده، انت كده ايه بوظت الدنيا. يبقى انت بتختار كصانع سلام انك تقول الجزء اللي يرجع السلام ومن غير ما تكذب، ما بتقول بتألفش. فالحكاية عاوزة حكمة في الكلام، والغرض مهم هنا. يا ترى انت بتقول الكلام ده عشان تصالح الناس، عشان تعمل خير، عشان تريح اللي قدامك، ولا انت بتكذب عشان تتجمل او بتغطي على عملة في كذبة؟ الغرض دايما مهم يا احبائي.
The purpose is always important, my beloved.
When did the concept of infinite sin enter the Coptic Church? I'm not sure if you mean the infinite sin. You mean the original sin? The sin of Adam?
The sin of Adam?
When did the concept enter the Coptic Church? We do not find it in the Eastern Orthodox Church. Let me tell you one thing.
I went to Dr. Maurice Tawazros. I believe in this man. May God give him health. He is a Greek professor and a professor of New Testament. I'm a clerical professor. He told me something very good. He said in the year 62, he was with Pope Shenouda in Greece and they attended a conference. And he said at that time, we and the Eastern Orthodox, we had everything the same except for the nature of Christ. And now they agreed upon it in the 80s. Now the Eastern Orthodox Church changed and they changed many things from what they used to say in the past. And the distance became bigger than between the two churches. Like the Eastern Orthodox were saying there was the original sin, and they spoke about it before, but they changed their words in the last 40 or 50 years. This is why we do not want to be fascinated by churches, and that's it. We have to study our dogma very well and to read our fathers very well, and we wouldn't have a complex like anybody else who is better than us. No, the whole world looks at the Coptic Church and they see a lot of glory in her. So we do not say the original sin. We don't say that we ate from the sin. We don't say that. But we say that we inherited the sin or the distorted nature, polluted nature. We inherited the state of sin. We inherited spiritual death. We were born with sin. In sin, my mother gave birth to me. So the Dr. Maurice said all sins, said that the Coptic history in the 3rd century, all sins were mentioned by Paul in Romans 5, when
الجميع في حالة خطية. فأكد المفهوم الآبائي بتاع الأوريجينال سين. هم دايما يعترض يقولوا طب أنا ذنبي إيه؟ أتولد بحالة خطية. يا ما أنت بني آدم، أنت منسوب للطبع البشري، ما ينفعش تقول أنا ذنبي إيه. ثانيًا، وأنت عملت إيه عشان تخلص نفسك؟ ما أنت برضه ما عملتش حاجة، ده المسيح خلصك من الخطية الجدية من غير ما أنت تعمل حاجة. فالنهاردة انت بتقول ذنب ايه؟ ما انت مولود كده، مولود فجأة خلاص. اللي هنعمد الاطفال ليه لو كانوا نستنى قبل ما يموتوا بقى ونعمدوا؟ اذا كانت القضية قضية موت بس، لكن لا، احنا بنعمده من دي وان لانه في حالة خطية، لانه في مولود بالمرض الروحي. حامل للعنة أو حامل للفساد بنشفيه من الفساد بالمعمودية. وفي صلوات المعمودية في كلمات كثيرة تؤكد المعنى ده. قضية دي شائكة وبيدور عليها حوار جامد دلوقتي في لجنة التعليم والإيمان، وهيطلع بها يعني حاجة من المجمع قريب. للمسيحيين وحشين مع بعض في الغربة، برضو ما تعممش، بلاش التعميم لو سمحت. في ناس حلوين قوي يحبوا ربنا وبيعملوا خير، وفي ناس يعني أنانيين وبيفكروا في نفسه. بلاش الجنراليزيشن، بلاش نقول المسيحيين وحشين أو في الغربة الناس مش حلوة. لا، في ناس كويسين في كل حتة. نقفل الباب لو سمحت عشان الصوت. طيب، عشان الوقت نقول ترسيلة وناخد موضوع عشان الولاد هيدخلوا الساعة 9 مش كده؟ نفسي كنت تبعتوا أسئلة في الطقس شوية عشان موضوع عن الطقس، لكن واضح ان انتم فاهمين كل حاجة فخلص. نشكر ربنا. أنا ما قلتش حاجة. اخترت يا رب أعمل لكم موقف حصل. كنا واخدين فريق من الصين جه وزورنا في مصر، منهم الناس اتعمدوا يعني، وبعدين احنا نسلم على قداسة البابا. هم عشان يفرحوا قداسة البابا حفظوا يا رب اعمل بصالي، فرايحين يقولوها. فانا وقفت جنب سيدنا بقول له دي ترتيلة يا رب اعمل. فده ميل عليا طبعا، لازم يميل عليا لانه قال لي اه مش النشيد القومي بتاعكم. فهم ترجموها صيني بيقولوها صيني. مش طلع خلاص، مش مشكلة. نقولها بالصيني وانا عارف اقولها عربي. بالصيني
هذا من الموت
تسكر القيود أمين الأغرق كل انتصار يا رب أعملني مفتوحة وأذنك مزغية لتكن عينك مفتوحة يا أم إلى صوتي تناهض صعبك ليس لنا يا رب عيوننا ارحم سبق عظيم لطفك ارحم سبق عظيم لطفك وبنعمتك سهل فضلك يا رب اعمل من باب لكون بار في عينك لتكن عيناك مصر